الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله الآية الثامنة عشرة والتاسعة عشرة، أي من آيات النوع الرابع عشر من آيات الصلاة، وهو آخر نوع أو النوع الخامس عشر، وهو ما يتعلق بأحكام الزكاة، يعني بأحكام صلاة الجنازة. قال: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلا، يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هذه آية عظيمة، فيها إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه ألهم النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا، وهذا هو الملاحظ، فهي تسكن بالكهوف وتسكن بشقوق الحجارة وتسكن بالشجر، وربما صنع لها الناس عودا وجوفا لتسكن بداخله. وفيها آيات عجائب، إذ أنها لا تقبل من ليس منها، ولا تقبل أن يدخل من كان فيه تلوث من رائحة كريهة أو نحو ذلك، ومن لم يعمل تطرده من الخلية. وقيها حسد، تذهب وتلتمس الأزهار ثم ترجع فتضع ذلك الشهد والعسل في بناء قد أتقنته وعملته لذلك، وهي مملكة عجيبة لها خصائصها، وأكلها محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع النحلة. والقاعدة عند أهل العلم أن ما نهي عن قتله فهو محرم، وما أمر بقتله فهو محرم. ومما يعرشون، أي مما يبنون، وهو ما تقدم ذكره، فبعضهم ربما يجعل بناء مربعا، وبعضهم يجعله مدورا، يتفننون بذلك، وهو ما فيه من المنافع يعتبر من أسباب الرزق الواسعة. فكم من إنسان أغناه الله عز وجل بتجارته في النحل أو بتجارته في العسل. والعسل أنواع كثيرة يتفاوت نفعها باختلاف نوعها، وتختلف أنواعها بسبب اختلاف المصدر الذي تروي منه النحل. وأحسنه في بلاد العرب عسل السدر، وكلما كانت المناطق جافة كان العسل أحسن، وإذا كانت المناطق رطوبة كان العسل أدنى لأنه يكون مختلط بكثير من المياه. وفي بعض البلدان تجد العسل مثل البراميل الكبيرة رخيصة الثمن. قال: ثم كلي من كل الثمرات، أي ثمرات الشجر، وربما عملوا لها الآن شيء من السكر فتأكله من أجل أن تتقوى أو تتكاثر، ولكن لا يجوز فعل ذلك من أجل رش الناس في العسل. فاسلكي سبل ربي في ذللا أي ادخلي والتمسي العسل في طرقه المذللة المسخرة المهيئة. ومع ذلك سبحان الله تذهب وترمي ثم تعود إلى حليتها لا تخطئها. ومما يذكرون في شأن الملكة أنها عند لقاحها تخرج فتطير إلى السماء ويتبعها الذكور، فالذي يدركها هو الذي يلقحها والبقية تموت، وربما قتلوهم داخل الخلية لأنه لا بقاء للذكور لأنه لا يعمل ولا يبقى إلا العامل، ومنها العاملة ومنها المنظفة ومنها الحارسة. وكثير من الناس يستشفي الآن بقرصها ولسعها لا سيما لأمراض الروماتيزم. يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان بسبب اختلاف الأنواع، فيه شفاء للناس. وهذا هو الشاهد، أن الله عز وجل جعله من الأدوية. وقد جاء في بعض الأحاديث أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أخي استطلق بطنه، قال: استه عسلا. فرجع إليه قال: زاد. قال: استه عسلا. فرجع إليه قال: زاد. فقال: استه عسلا. فسقاه في الثالثة فبرأ. وأحيانا يكون الجسم غير قابل للعسل بسبب تلوث في المعدة أو نحو ذلك، فإذا ما شربه الإنسان سبب له إسهالا وقيئا. ومع ذلك هذا استفراغ، والاستفراغ من العلاجات. وليس كل مرض قد يوافقه العسل. نعم، نحن نؤمن بدلالة الآية، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء. فينبغي للإنسان أن يتخذ الدواء المناسب للمرض المناسب. فمثلا أصحاب السكر قد يضرهم العسل، لا سيما إذا كان مغشوشا مما يرعى بالسكر، أو كذلك حتى ولو لم يكن، لأن فيه نسبة من الجلوكوز. أما إذا كانت السكريات التي فيه من غير الجلوكوز فهي لا تضر. وسبحان الله، العسل دواء للجروح الداخلية والخارجية، وهكذا طعام، وربما استخدموه كذلك للزينة، فربما ضربوا به الوجه من أجل أن يزيل بعض القشور أو نحو ذلك، وربما وضع على الشعر للتداوي ونحو ذلك. فهو على جميع أنواعه علاج، ويعالج به الجروح والحروق والعمليات. وسبحان الله، ما أسرع التئام الجروح إذا أعطي لها العسل. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، آية عظيمة تدل على قدرة الخالق وعلى تصرفه في الكائنات. إذ يخرج العسل من زنبور، تقول: هذا مجاج النحل، تمدحه وإن تشأ قلت: ذا قي الزنابير. وكل آية في كتاب الله فيها إن في ذلك لآية، وفيها ومن آياته فيها دلالة على ما ينبغي أن يسلكه المسلم من التفكر الله عز وجل، فإن الله عز وجل معروف بآياته الكونية ومعروف بآياته الشرعية. قال تفسير الكلمات وأوحى يلهم النحل حشرات طائرة معروفة، اتخذ اجعلي وهو أمر إلهام، من الجبال من التبعيض والجبال معروفة، بيوتا جمع بيت وهو المسكن، يعرشون يبنون من العرش النحل، الثمرات أي ثمرات الشجر، فاسلكي فادخلي واطرقي سبل ربك طرق أو طرق ربك التي هيأها لك ذلولا جمع ذلول أي مذللة لك، لا تضيعين فيها، وهي منصوبة على الحال من سبل ربك، من بطونها أي النحل شراب أي مشروب وهو العسل، وبعض العسل يأتي جامد لا سيما في بعض البلاد وبعض ذلك بلاد خولان، هناك شجرة إذا رماها النحل تخرجه جامدا، وهو من أحسن أنواع، إذ يذكر النحالون أن هذا قد لا يدخله الغش، مع أن الغش قد دخلها كثير من الأشياء. ورأينا حتى في غير تلك الشجرة لما ذهبنا إلى الجزائر أخرجوا لنا عسلا جامدا كثير، منه ما هو من البرتقال، ومنه ما هو من التفاح، ومنه ما هو مجموع ومخلوق من كثير من الأزهار. وسبحان الله مع كثرة العسل إلا أن الناس يرغبون في العسل اليمني لجودته، ولأن المنطقة منطقة جافة في الأصل فيقل فيها الرطوبات. وهكذا شجرة السدر منتشرة هنا بكثرة. قال مختلف الألوان ما بين أبيض وأحمر وأصفر، شفاء برء من الأسقام، لآية لعلامة على قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته، يتفكرون يتدبرون بأفكارهم مخلوقات الله سبحانه وتعالى. قال المعنى الإجمالي يخبر الله تعالى عن آيات من آياته أودعها في النحل ذلك المخلوق الضعيف، حيث ألهمها الله تعالى أن تجعل لها بيوتا من الجبال ومن الشجر ومما يبني الناس لها، وأن تسير من تلك البيوت في طلب الرزق فتأكل من كل الثمرات لا من ثمرة معينة، وتسلك الطرق التي هيأها الله لها مذللة مسخرة لا تضيع فيها مهما بعدت. ثم بين الله تعالى نعمته بها على عباده، حيث يخرج من بطونها ذلك العسل اللذيذ الطعم الحلو المذاق المختلف الألوان بحسب ألوان النحل، وغذائها المشتمل على شفاء كثير وعظيم من المرض. ويرشد الله تعالى إلى التفكر في ذلك حتى تتبين آية الله العظيمة فيها. قال ما يستفاد من الآيتين: واحد بيان رحمة الله تعالى بإلهام النحل ما فيه مصالحها وتسهيل الطرق والغذاء لها. اثنين: أن في العسل شفاء من المرض، وهذا محل الاستشهاد بالآيتين. ثلاثة: بيان قدرة الله تعالى حيث يخرج أو يخرج من بطون هذا المخلوق الضعيف ذلك الشراب العظيم منها. أربعة: دعوة الإنسان للتفكير في المخلوقات ليعرف ما فيها من آيات الله تعالى. قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال رحمه الله: الآية العشرون: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لما ذكر رحمه الله ما يتعلق بالآيات المتعلقة بالتداوي ونحو ذلك من الأمور، وأن الله عز وجل هو الشافي، وأن الدواء نوعان: نوع يعني شرعي ونوع قدري. أما الشرعي فهو القرآن والسنة بما فيهما من الأذكار والأدعية، وأما القدري هو العسل، مع أن الله عز وجل قد أباحه. وهنا يخبر الله عز وجل أن كل نفس ذائقة الموت، لا لا يخرج عن هذا العموم شيء إلا ما استثناه الله عز وجل من خلود الجنة وما فيها وخلود النار وما فيها. فكما قال بعضهم ثمانية الحكم البقايا عمها من الخلق والباقون في حيز العدم من عرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. فكل نفس منفوسة ذائقة الموت. والموت هو مفارقة الروح الجسد، لأن كثير من الفلاسفة والطواعيين ربما ذهبوا إلى فناء الروح، وبعضهم يذهب إلى التناصف من أن الروح روح الرجل الطيب تتحول إلى كائن طيب، وروح الرجل الخبيث تتحول إلى كائن خبيث، وهذا هو نعيمها وعذابها عندها. والصحيح من أقوال أهل السنة وأقوال المسلمين أن النفس إذا خرجت تبعها البصر، والنفس التي هي الروح لا تهنى، خلقها الله عز وجل للبقاء. فإذا كانت روح المؤمن كانت في الجنة، وإذا كانت روح الكافر كانت في النار. وهناك تعلق بين الروح والجسد يعلمه من أرفع الأدلة في ذلك. قال وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، هذا البعث بعد الموت يقع المجازاة على الأعمال من خير وشر. والآن يجعلون الموت منقسم إلى قسمين، موت الدماغ وموت القلب. فربما لا يحكمون على الرجل بأنه مات نهائيا إلا إذا قال بموت الدماغ، أما موت القلب وحده قد لا يحكمون عليه بالموت أو العكس. ولها أحكامها من حيث التعلق بالميراث ونحو ذلك. في هذه الآية وعيد ووعد. أما الوعيد فأن العاصي سيوفي إلى الله عز وجل بعمله فيخشى عليه إن لم يتدارك الله عز وجل برحمة منه وفضل إن كان من المسلمين. وأما الكافر فمآله إلى النار خالدا مخلدا فيها أبدا. والوعد من حيث أن المؤمن مهما كثرت أتعابه وأنصابه في هذه الدنيا فمآله إلى خير. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز العظيم، أن الإنسان يسلم من النار ويكون مآله الجنة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فيه تسهيل في الدنيا، وأنها كما قال الله عز وجل في شأنها حقيرة. قال تفسير الكلمات كل نفس كل جسد ذي روح، ذائقة الموت مدركة طعمه، والموت مفارقة الروح الجسد. وإنما أداة حصر، توفون تعطون على وجه التمام أجوركم جزاء أعمالكم يوم القيامة. سبق معنا في الآية الكامية وأصناف زحزح نحيا وأبعدا. الجنة دار النعيم التي أعدها الله للمتقين، سميت بذلك بكثرة أشجارها وعلو قصورها وخيامها. فاز ظفر بالمطلوب ونجا من المرهوب. متاع أي رغبة يتبلغ بها الغرور الخداع، وقيل الشيطان. قال المعنى الإجمالي يبين الله تعالى ما أن كل حي في هذه الدنيا أنه الموت ومفارقتها إلى دار البقاء التي يوفى فيها كل عامل أجره، وأن الضافر المطلوب هو من نجا من النار ووصل الجنة. أما من تمتع بالدنيا وانخدع بها فليس هو الضافر، فإنما الدنيا متاع ينخدع به من ينخدع ثم يزول إلى غير طائع. قال ما يستفاد من الآية، واحد أن الموت شامل لكل حي، فجدير بالحي أن يستعد له بالعمل الصالح والتطهر من العمل السيء، وهذا محل الاستشهاد الآية. فاثنين الترغيب في العمل الصالح الذي به النجاة من النار.
النار ودخول الجنة. ثلاثة، أن العامل يقدم له شيء من جزاء عمله، لكن تمام الجزاء يوم القيامة، هذا كحديث أنس بن مالك في مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وإن المؤمن إذا عمل حسنة دخل الله حسنته إلى يوم القيامة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. أربعة، إثبات يوم القيامة والجنة والنار. خمسة، أن الفوز كل الفوز بالنجاة من النار ودخول الجنة. ستة، الترغيب في الآخرة والتزهيد في الدنيا. سبعة، التحذير من الاقتراب في الدنيا وزهرتها. والحمد لله.